آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. استمعنا إلى هذه الآية وإلى بقية ما تلاه إمامنا في هذا الصباح في صلاة الفجر. والذي أحب من إخواني المسلمين أن يعتنوا بالقرآن الكريم حفظا وفهما وعملا، أن يعتنوا بالقرآن الكريم حفظا وفهما وعملا، لأن الله تبارك وتعالى بين في القرآن الكريم أنه إنما أنزل هذا الكتاب ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته يعني ليتفهموها حتى يعرفوها، وليتذكر أولو الألباب أن يتعظ أولو الألباب بما فيها من الأحكام والأخبار. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا بين الله عز وجل أن الذين لا يعلمون الكتاب إلا قراءة أميون، فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي إلا قراءة، وإنهم إلا يظنون. وهذا حق بلا شك، إذ لا فرق بين من يقرأ القرآن لفظا دون أن يفهم شيئا من معناه وبين رجل لا يعرف قراءة القرآن. وإن كان الأول يؤجر ويثاب على تلاوة القرآن، لكن من حيث التطبيق العملي لا فرق بينهما. لذلك أحث إخواني على تفهم معاني القرآن الكريم، وأن يرجعوا في ذلك إلى التفاسير الموثوقة كتفسير ابن كثير وغيره، وإلى العلماء الموثوق بهم علما وأمانة حتى يتعلموا كتاب الله عز وجل. وأحث إخواني على أن نطبقوا ما جاء في هذا القرآن الكريم، لأن هذا هو العقل، كما قال تعالى: وليتذكر أولو الألباب، يعني أولو العقول. لأنه ليس من العقل أن تقرأ القرآن وتفهم معناه ثم لا تطبقه، فإن هذا يعني أن الإنسان عاند، وإلا لكان يجب عليه أن يطبقه. وتأمل قوله تعالى: ليتدبروا آياته وليتذكر من أولو الألباب، أولو العقول، هم الذين يتذكرون بالقرآن، يصدقون بأخباره ويعملون بأحكامه ويتلونه حق تلاوته. وأضرب مثلا برجل يقرأ قول الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا كان لا يعرف معنى إقامة الصلاة فكيف يقيمها؟ لا يمكن. إذا كان لا يعرف إيتاء الزكاة وما هي الأموال الزكوية وما قدر الزكاة وإلى من تصرف، لم ينتفع بالقرآن. إذا لا بد أن نتفهم معنى القرآن من أجل أن نطبقه. واعلم أيها الأخ المسلم أنك إذا قرأت القرآن وفهمت معانيه فإن عملت به كان حجة لك، وإن لم تعمل به كان حجة عليك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. إذن ما في مرتبة بين هذا وهذا، إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. فيكون لك إذا عملت به، ويكون عليك إذا لم تعمل به. نعود إلى قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. هذا البلد، البلد المشار إليه هو مكة، وآمنا يعني آمنا من فيه، ونفس البلد آمن، كل ما في مكة وحرمها كله آمن، حتى الصيود، حتى النبات، ولهذا يحرم صيد الحرم، فلا يجوز أن يصطاد الإنسان حمامة ولا أرنبا ولا ظبيا ولا غير ذلك من الصيود، لقول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في عدة أحاديث أنه لا يصاد صيد الحرم، حتى الجراد من الصيد، فلا يجوز للإنسان أن يصطاد جرادة واحدة لأنه من الصيد. فأما ما ليس بصيد فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا القسم الأول ما جاز تذكيته ونحره كبهيمة الأنعام، والقسم الثاني ما أمر بقتله مثل ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقور. كل ما أمر بقتله فإنه يجوز أن يقتل في الحل والحرم، ومن ذلك الأوزار، السام الأبرص، فإنه يجوز قتله في الحل والحرم، وفي قتله أجر لمن قتله، ولا سيما إذا قتله في أول مرة فإنه يؤجر بمئة حسنة. القسم الثالث ما لم يؤمر بقتله ولم ينهى عن قتله، كبقية الحشرات كالصراصر والخنفساء والجعلان وما أشبهه، فهذه ليس لها حكم بالنسبة لإضافتها إلى الحرم، بمعنى أنه إذا جاز قتلها خارج الحرم جاز قتلها في الحرم. ومن أمن الحرم أنه لا يجوز للإنسان أن يحش حشيشة ولا أن يعضد شجرة، فإن ذلك محترم، فلو وجدت شجرة لم ينبتها الآدمي وإنما نبتت بأمر الله عز وجل فإنه لا يحل لك أن تأخذ منها ورقة ولا غصنا ولا أن تقطعها كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: لا يعضد شوكها، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استثنى شيئا واحدا، هو الأخ قم. ما الذي استثني من شجر الحرم؟ الإذخر، تمام. الإذخر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عمه العباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم تحريم شجرها وحشيشها قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم، فقال إلا الإذخر. أما كونه للبيوت فلأنه يجعل فوق السقوف ويوضع عليه الطين، وأما القبور فإنه يجعل بين اللبن إذا دفن الميت ووضع عليه اللبن، فإنه يجعل هذا بين اللبن حتى لا ينزل التراب على الميت. ولكن لو أن إنسانا فعل ما يوجب الحد في مكة فهل يكون هذا الرجل آمنا بمعنى أننا لا نقيم عليه الحد؟ الجواب لا، نقيم عليه الحد سواء كان قصاصا أم قطع يد أم جلدا أم حبسا، أي عقوبة لذنب فعله الإنسان في الحرم فإنها تقام عليه، لأنه لما انتهك حرمة الحرم بهذه المعصية التي أوجبت الحد صار لا حرمة له. فلو زنى إنسان في الحرم يعني في مكة وحرمها فإنه يقام عليه الحد. وما هو الحد الذي يقام على الزاني؟ الحد الذي يقام على الزاني إما رجم بالحجارة حتى يموت، وإما جلد 100 وتغريب عام. يكون رجما إذا كان الزاني محصنا، يعني قد تزوج وجامع زوجته، فإنه يقام عليه الحد إذا زنى رجما بالحجارة سواء بقيت الزوجة معه أم لم تبقى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. والثيب هو الذي تزوج وجامع زوجته، فهذا لا بد أن يرجم في الحجارة حتى يموت، يعني بمعنى أن يجتمع الناس حوله ويأخذ كل واحد حجرا ويرميه به حتى يموت. قد يشكل هذا على بعض الناس فيقول لماذا لا نقتله بالسيف لأنه أسهل وأسرع؟ والجواب عن هذا أن يقال إن هذا الرجل لما تلذذ التلذذ المحرم بهذا الزنا، وهذا التلذذ شمل جميع بدنه، كان من المناسب أن يذوق جميع بدنه ألم العقوبة، وهذا لا يكون إلا بمثل هذا الفعل. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ فالجواب إيش نقول؟ كيف؟ تمام. فإذا قال قائل أيما أحسن لهذا المرجوم، أن نقتله بالسيف حتى يموت بسرعة أو أن نرجمه بالحجارة؟ أيما أحسن؟ هل أول أحسن أريح؟ لكن يقال في الجواب إما أن هذا مستثنى من قوله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإما أن يقال إحسان القتلة أن يقتل المقتول على حسب الشريعة الإسلامية، وعلى هذا فنقول الرجم أحسن من القتل بالسيف. لأنه موافق للشريعة الإسلامية. كذلك لو أن سارقا سرق في مكة، هل نقول إن هذا الرجل آمن فلا نقطع يده أو نقطع يده؟ يجب أن نقطع يده، لأن هذا الرجل انتهك حرمة الحرم فلم يكن له حرمة. وعلى هذا فقوله تعالى أن إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا يستثنى منه إيش؟ إقامة الحدود على من فعل أسبابها في الحرم، لأنه انتهك الحرمة فلم يكن له حرمة، بل إن هذا من حرمة الحرم، لأننا إذا أقمنا الحدود على مرتكب الجرائم في الحرم كان ذلك وسيلة لأمن الحرم. ثم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني باعد بيني وبين عبادة الأصنام أنا وبني. وقوله وبني لا يعني أن ذلك خاص بالرجال، لأن بني إذا أضيفت إلى غير واحد شملت الذكور والإناث، كما في قوله تعالى يا بني آدم، المراد من الذكور والإناث، ويقال بني تميم يعني ذكورهم وإناثهم. فقوله بني يشمل ذريته كلهم من ذكور وإناث. أن نعبد الأصنام والصنم، الصنم كل ما عبد من دون الله فإنه صنم، فمن اتجه إلى قبر وسأله وقال يا سيدي أنقذني من هذه الورطة التي وقعت فيها، يا سيدي اجلبني رزقا، يا سيدي هبني ولدا، فهذا قد عبد الصنم، لأن الدعاء عبادة، كما قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فعبر عن الدعاء بالعبادة، وهذا يدل على أن الدعاء من العبادة، فمن دعا غير الله عز وجل من شجر أو حجر أو قبر أو شمس أو قمر أو ملك أو نبي فقد أشرك شركا أكبر يخرجه من الملة الإسلامية ويوجب له الخلود في النار وتحريم دخول الجنة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعلى هذا فالذين يذهبون إلى عتبات القبور ومن يزعمون أنهم أولياء يدعونهم ويستغيثون بهم هؤلاء مشركون خارجون عن دائرة الإسلام حتى وإن صلوا وصاموا، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا يجب على علماء المسلمين في أقطار الدنيا أن يبينوا لعوامهم أن هذا من الشرك الأكبر وأنه ليس مغفورا لصاحبه حتى وإن صلى وصام، لأنه لا تنفع طاعة مع الكفر ولكن مع الأسف الشديد أننا نسمع أنه يوجد في البلاد الإسلامية من يأتي إلى هذه القبور يستغيث بها ويستعين بها ويسألها كشف الكروبات دون إنكار، ولا أدري أيخفى هذا على العلماء أم هم مقصرون فيما يجب عليهم، أم يريدون أن يبقوا على كراسي الشرف والجاه حتى لا ينكروا على العوام، ولكن هذا والله لا ينفعهم، هذا لا يزيدهم من الله إلا بعدا، حتى وإن قربوا إلى عوامهم فإن ذلك لا ينفعهم. الواجب على علماء المسلمين أن يبينوا أن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة الذي لا تنفع معه طاعة. ولهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سأل الله، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مما يدل على أن هذا أمر خطير خاف منه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. واعلم أن الشرك أنواع: شرك أكبر لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مثل إيش؟ هجيبوا جماعة، كدعاء غير الله من أصحاب القبور والاستغاثة بهم والسجود للصنم والسجود للشمس للقمر للعظيم من رئيس أو ملك أو وزير أو غير ذلك، هذا شرك أكبر لا تنفع معه طاعة. فيه شرك أصغر ظاهر، شرك أصغر خفي. فالأقسام إذن ثلاثة: شرك أكبر، شرك أصغر ظاهر، شرك أصغر خفي. الشرك الأصغر الظاهر: كل شرك لا يخرج عن الملة، يعني كل شرك، كل شيء أطلق عليه الشارع أنه شرك وهو لا يخرج من الملة فهو شرك أصغر. مثال ذلك قول القائل: ما شاء الله وشئت، يخاطب إنسانا: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت فهو كائن مثلا، هذا من الشرك، من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ الأصغر، إلا إذا اعتقد أن المخاطب له من المشيئة والإرادة والتصرف كما لله فإنه يكون شركا أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله مدبرا للكون، ومن اعتقد أن مع الله مدبرا للكون فإنه كافر، إذ أنه لا مدبر للكون إلا الله وحده عز وجل، كما قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هؤلاء وهم مشركون يعبدون الأصنام يقرون بأن الذي يدبر الأمور هو الله عز وجل. إذن قول القائل: ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وأنت، هذا من الشرك الأصغر. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أجب: من الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت، وآخر تفضل اسلم، الحلف بغير الله. حسن، الحلف بغير الله شرك أصغر، مثل أن يقول القائل: وحياتك، وحياة فلان، والنبي، وجبريل، وما أشبه ذلك، هذا من الشرك الأصغر. فإذا قال: والنبي، قلنا هذا شرك أصغر، وعلمناه وفهمناه أنه لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، باسم من أسمائه أو صفة من صفاته وأما غيره فلا يكلف به. فإذا قال إنه قد اعتاد أن يحلف بالنبي وأن ذلك يجري على لسانه بدون قصد، قلنا وإن كان كذلك يجب أن يكف عن هذا وأن يحلف بالله وأن يعود لسانه الحلف بالله، لو قال قائل إنه سقط في البحر ولولا أن فلانا أنقذه لغرق، ما تقولون في هذا؟ أيكون شركا أم هو جائز؟ نعم شرك، هذا الواقع، لولا أن فلانا الذي يعرف السباحة نزل في البحر وأنقذها لهلك. معلوم هو الذي خلق السبب. طيب أرأيت لو قلت لولا أني أكلت من هذا الطعام ما شبعت، شرك ولا شرك؟ نعم غير شرك. وش الفرق؟ من الذي جعل الطعام؟ السرع تفضل. السؤال هل يجوز أن يقول لولا فلان أنقذني لغرقت؟ يجوز ولا ما يجوز؟ عجيب يا أخي، يجوز. بارك الله فيك. هذان قولان، القول الأول أن هذا من الشرك، والقول الثاني أن هذا جائز. والجواب أن هذا جائز ما دام يعتقد أن هذا سبب من الأسباب، وأن الذي قيض له أن قيض له هذا الرجل لينقذه هو من؟ هو الله. ولذلك يقول لولا أن فلانا أنقذني لغرقت، جائز. لولا الله وفلان أنقذني لغرقت، جائز ولا غير جائز؟ لولا الله وفلان غير جائز، لأنه جمع بين الله عز وجل وبين غيره بالواو الدالة على التسوية. طيب لولا أن الله قيض لي فلانا لغرقته، جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز ولا أشكال فيه، لكن الصورة الأولى هي التي قد تشكل على بعض الناس. لولا أن فلانا إيش أنقذني لغرقته، هذه تشكل على بعض الناس. ولكني أقول لكم في هذا قاعدة، كل من أضاف الشيء إلى سبب معلوم شرعا أو حسا فإن ذلك جائز. كل من أضاف شيئا إلى سببه الشرعي أو الحسي فإنه جائز، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب ربط المسببات بأسبابها. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين، لما تحدث بعض الصحابة عن عمه أبي طالب، عمه أبو طالب هو شقيق أبيه، وكان قد نصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودافع عنه حينما حضرته الوفاة، أعني أبا طالب، كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده رجلان من قريش، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة التوحيد أن يقول لا إله إلا الله، ولكنه والعياذ بالله ختم له بسوء الخاتمة بسبب جلساء السوء. قال له الرجلان من قريش أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، وكان هذه آخر كلمة قالها. فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت بعمك أبي طالب؟ كان يحوطك وينصرك، يعني هل تشفع له؟ قال إنه في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، نعلان في قدمه ويغلي منهما دماغه من شدة الحرارة، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. استمع، قال لولا أنا، ومعلوم أن الذي وضعه في هذا الضحضاح من هو؟ الله، لكنه لسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخفف الله عنه. والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لولا أنا، فإذا أضاف الإنسان الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو إيش أو حسا فذلك جائز ولا إشكال فيه. أما إذا أضافه إلى سبب موهوم لا معلوم فهذا من الشرك، مثل أن يلبس حلقة في يده يعتقد أنها تدفع الشر، يعتقد أنها تدفع الشر أو أنها تبرئه من المرض، فهذا من الشرك. أي شرك أصغر أو أكبر من الشرك؟ شركا أصغر، لأنه أضاف هذا الشيء إلى سبب موهوم لا حقيقة له. ولو اعتقد أن فلانا الميت هو الذي شفاه من المرض ماذا يكون؟ شركا أصغر أو أكبر؟ شركا أكبر، لأنه أضافه إلى سبب موهوم بل إلى سبب معلوم البطلان، لأن هؤلاء الأموات لا يملكون لأنفسهم شيئا ولا يملكون لغيرهم شيئا. طيب، إذن إذا أضاف الإنسان الشيء إلى سببه المعلوم كمل شرعا أو حسا فلا بأس به، لكن لا يقرنه مع الله بالواو، فإن ذلك يقتضي التسوية بين هذا الشيء وبين الله. كم بقي على أقسام الشرك؟ الشرك الأصغر الخفي الرياء، أعاذنا الله وإياكم منه. الرياء يعني أن يقوم الإنسان يصلي لأن الناس يرونه حتى يقول فلان صاحب دين وعبادة، هذا شرك أصغر، هو يصلي لله لا يصلي للناس، يصلي لله لكن يريد من الناس أن يقولوا فلان عابد لله. انتبه يا أخي، هذا ليس يريد أن تكون عبادة للبشر، لو أراد أن تكون عبادة للبشر لكان شرك أكبر، أراد أن تكون العبادة لله وأن يمدحوه على أنه إيش؟ على أنه عابد لله، هذا شرك أصغر. وهل سلم من ذلك أحد؟ نعم، الحمد لله، من رزقه الله الإخلاص الكامل سلم منه، ومن كان يريد الحياة الدنيا فإنه لا يسلم منه، لأنه يريد من الناس أن يصفوه بالعبادة والتقوى وما أشبه ذلك، هذا نقول إنه شرك إيش؟ شرك أصغر خفي أو ظاهر خفي، لأن هذا محله القلب ولا يعلم ما في القلب إلا الله عز وجل. على كل حال، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكونه عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يجنبه ذلك فإنه يقتضي أن يجنبه الوسائل التي توصل إلى عبادة الأصنام، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل وسيلة توصل إلى الشرك، لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد. روي عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه وقال يا رسول الله إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فأنكر عليه. ما الذي أنكر عليه؟ قل خليك معنا جزاك الله خير. تمام، إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. الكلمة الأولى نستشفع بك على الله صحيحة، يعني نجعلك شفيعا لنا إلى الله عز وجل. نستشفع بالله عليك، هذه كلمة حرام لا يجوز. لماذا؟ لأنه جعل منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام فوق منزلة الله، لأن الشافع دون منزلة المشفوع إليه، أليس كذلك؟ فإذا قال نستشفع بالله عليك معناها أنه جعل منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام فوق منزلة الله. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لكن يستشفع بالخلق إلى الله أو لا؟ يستشفع لكن بشروط. فقوله عليه الصلاة والسلام اجنبني وبني أن نعبد الأصنام فيه التحذير التام من عبادة الأصنام. قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إنهن يعني الأصنام، وأعاد الضمير إليهن بالتأنيث احتقارا لهن. أضللن كثيرا من الناس، وليس كل الناس، من الناس من اهتدى وعرف أن الأصنام لا قيمة لها وأنها لا تضر ولا تنفع، لكن كثيرا من الناس ضلوا بذلك. ثم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من تبعني فإنه مني، أي ينسب إلي تشريعا ومنهجا، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا من حلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإبراهيم قال من عصاني فإنك غفور رحيم، لأن إبراهيم وصفه الله بأنه أواه حليم. أما نوح عليه الصلاة والسلام فإنه لبث في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، وكلما دعاهم ازدادوا إصرارا على كفرهم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم إيش يعملوا؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا قوله، واستغشوا ثيابهم لئلا يروه، استغشوها يعني تغطوا بها لئلا يروا. بقى فيهم هذه المدة الطويلة فأيس أن يكونوا أن يرجعوا إلى الدين، فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولذلك قال إنك إن تذرهم، هذا تعليل لدعائه بهذه الدعوة، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كلمة من لها معنى في اللغة العربية، يقول الأخ معذور. طيب تفضل من التبريد، بارك الله فيك. ربنا إني أسكنت من ذريتي، فمن هذا البعض من الذرية؟ هي هاجر وابنها إسماعيل، أسكنهم في هذا. وأما زوجته سارة فإنها في أرض فلسطين كأرض الشام، لكن هاجر وإسماعيل أسكنهما عليه الصلاة والسلام هذا البلد، بواد غير ذي زرع، يعني ليس وادي زراعة، لأنه كما تشاهدون بين الجبال وليست الأرض منبسطة فسيحة. ربنا ليقيموا الصلاة، أسكنهم ليقيموا الصلاة عند هذا البيت، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أفئدة يعني قلوبا تهوي إليهم أي تميل إليهم، وهذا الذي حصل. فإن الله تعالى قيض لهاجر وابنها قبيلة جرهم جاءت إليها ونزلت عندها وتكونت من حين من ذلك الوقت تكونت بلد مكة إلى يومنا هذا. نسأل الله تعالى أن يزيدها شرفا ورفعة وأن يجعل قلوب المؤمنين تهوى إليها ويتفق على كلمة هي لا إله إلا الله. وإلى هنا ينتهي الدرس حتى نستقبل الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للصواب في الجواب. وليعلم يا أخواني أن سؤال الواحد سؤال للجميع، يعني لا الواحد، بعض الناس إذا كان السؤال من غيره لم يستمع إليه، وهذا غلط. السؤال للجميع والجواب للجميع. نعم، سؤال ابدأ بالأسئلة. وإياك واللحن، حتى لو لحن كاتب السؤال لا تلحن. نعم، الوقت حتى تطلع الشمس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، جزى الله شيخنا الفاضل خير الجزاء ونفعنا الله بعلمه وأجزأ له المثوبة والأجر.
آمين.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الشرك والكفر؟ وهل من كان مشركا شركا أكبر والكافر في الناس واحد؟
نعم، الفرق بينهما أن الكفر أعم، الكفر أعم، كل مشرك فهو كافر وليس كل كافر مشركا. من عبد الصنم فهو إيش؟ مشرك. وكافر ولا الكافر؟ كافر. ومن جحد ما شيئا من القرآن فهو كافر، لكن هل هو مشرك؟ لا. إذن الكفر أعم، الكفر أعم، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. ربما يقول قائل، أليس الكافر قد اتبع هواه بكفره؟ الجواب نعم، ولا بلى؟ أليس كل كافر مشركا بكفره؟ بلى ولا نعم؟ بلى. بارك الله فيكم. فنقول نعم، هو مشرك بالمعنى العام، كما قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لكن بالمعنى الخاص الذي قسم فيه العلماء الخروج عن الإسلام إلى شرك وكفر ليس مشركا. المشرك من اتخذ إلها مع الله يعبده، المشرك من جعل مع الله ربا يدبر الكون وما أشبه ذلك. فالفرق بينهما إذن إيش؟ العموم والخصوص، أيهما أعم؟ الكفر. نعم.
يقول السائل، من يزورون القبور ويطوفون حولها تبركا جهلا منهم، ولم يعلمهم أحدا شيئا من دينهم، فهل يعذر هؤلاء بالجهل؟
أولا يجب أن نعلم أن الطواف على القبور بدعة، بدعة منكرة، وليس شيء يطاف عليه إلا شيء واحد، ما هو؟ الكعبة. لا يطاف على قبر النبي ولا على قبر الولي ولا على قبر الشيخ ولا على قبر الأب ولا الأم، لا يطاف إلا على هذا البيت الكعبة، أما غيرها فلا يطاف عليه، وهو بدعة وقد تؤدي إلى الكفر. لو طاف على القبر يعتقد أن صاحب القبر يثيبه على هذا الطواف صار مشركا شركا أكبر. لذلك يجب على العلماء وطلاب العلم أن يبينوا للناس أن الطواف على القبور بدعة منكرة، وأن من اعتقد أن صاحب القبر ينفعه بذلك فهو مشرك. وهذا يا أخواني مع الأسف موجود في بعض البلاد الإسلامية، موجود في بعض البلاد الإسلامية مساجد فيها قبور يطاف عليها. أما حكم من طاف عليها وهو جاهل، فإن كان قد فرط في طلب العلم وطلب الحق فإنه غير معذور، وإن كان لم يفرط ولا جرى على قلبه ولا طرأ على باله أن ذلك محرم وشرك فهذا يعذر بجهله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وهذا جاهل ليس بعالم، لكن إن فرط في طلب العلم لأن قيل له إن هذا بدعة وحرام ولكنه أصر على ما كان عليه الآباء والأجداد فإن ذلك لا ينفعه ولا يبرئه من الإثم أو البدعة والشرك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هناك أناس يضعون الطيب على الحجر والركن اليماني والأستار، وإذا نصحتهم قالوا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
المشكلة التعظيم بماذا يكون؟ من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا شك أنه يجب علينا أن نعظم هذه الكعبة وتعظيمنا إياها، لأن الله أمرنا بذلك، فقال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن هل تعظيم شعائر الله بوضع الطيب في مكان استلام المسلمين للحجر؟ الرجل جاء محرما يريد أن يستلم الحجر ويقبل الحجر وفيه طيب، فحينئذ إما أن يستلم الحجر فيعلق الطيب بيده فيكون حراما عليه، وإما أن يدع هذه السنة ويكون المتحمل لإزله أو المتحمل لترك هذه السنة هو الذي وضع الطيب. ولهذا لا نرى إطلاقا أن يوضع الطيب في الحجر الأسود أو في الركن اليماني، لأن مشكل إذا جاء الإنسان محرما ووجد هذا الحجر فيه الطيب ويعلم أنه لو استلمه لعلق بيده ولو قبله لعلق بشفتيه، فهل يجوز أن يستلمه بيده وهو يعلم أن الطيب سيعلق بها؟ لا يجوز. إذن ترك السنة من أجل هذا الذي وضع الطيب. فإذا تنزلنا جدلا مع هذا الذي وضع الطيب أن هذا من تعظيم الكعبة، فإنه يؤدي إلى حرمان الناس من فعل هذه السنة فيكون هو المتسبب لهم. والواجب على الإنسان أن يزن ما يتقرب به إلى الله بالكتاب والسنة. فأنا أقول: ليس عندي علم حتى الآن أن الصحابة أو النبي عليه الصلاة والسلام يطيبون الكعبة، إلى الآن ما عندي علم، ومن عنده علم بذلك فليرشدنا إليه جزاه الله خيرا. تعظيم الكعبة بالتعبد لله تعالى حولها، وأما وضع الطيب والأطياب الثمينة الغالية فإنني لا أعلم إلى ساعة هذه أن ذلك من هدي السلف الصالح. ومن كان عنده علم بذلك فإنه في حرج مني إلا أن يعلمني بذلك حتى أطمئن. وبناء على هذا إذا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، نقول: هات الدليل على أن تطيب الكعبة من تعظيمها. إذا كان السلف يفعلون علمنا أنه من تعظيمها، وإذا كانوا لا يفعلون علمنا أنه ليس من تعظيمها، لأنه لو كان من تعظيمها لكان من تقوى القلوب، ولو كان من تقوى القلوب لكان أول الناس عملا به وأولاهم من الصحابة والتابعون. لكن لو تنزلنا جدلا لأنه من تعظيمها لقلنا أنت إذا قيبت الحجر الأسود والركن اليماني أسأت إلى الناس بحرمانهم من فعل هذه السنة الاستلام. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول شخص تعود أن يقول يا فلان اسم أحد الأولياء عندهم وهذه الكلمة تجري على لسانه دائما بلا قصد، وهل هو شرك أكبر إذا كان يفعلها عمدا؟
نعم، إذا قال يا فلان لميت أغثني أو ما أشبه ذلك فهذا شرك أكبر لا شك في هذا. أو قال يا فلان يريد الفزع إليه وإن لم يقل أغثني فهذا شرك أكبر. وإذا قال هذا جرى على لساني نقول فتح هذا الباب مشكل، لأن النية محلها إيش؟ القلب. وإذا كان محلها القلب فإن أي إنسان يشرك بالله عز وجل لفظا لا نستطيع على هذا التقدير أن نقول إنه مشرك. فأي إنسان يظهر الشرك بلسانه أو جوارحه فهو مشرك ونحكم عليه بالشرك، وأما نيته فبينه وبين ربه. نعم.
يقول هل يجوز للإمام أن ينيب عنه في حالة عدم تواجده إمن عمل أو مدرسة وأن يعطي الشخص الذي أنابه عنه أجرا جزاكم الله خير؟
نعم، أولا يجب على كل موظف، على كل من يأخذ شيئا من بيت الماء أن يقوم بعمله على الوجه الأكمل، حتى الموظفون الآخرون الذين يتأخرون عن العمل بدون عذر شرعي هم آثمون وآكلون للمال بالباطل. فإذا قدمنا مثلا هنا في المملكة أن ابتداء دوام العمل في الساعة 7:30 إلى الساعة 2:30 كم من ساعة؟ لا إله إلا الله يا جماعة، 8:30 ساعة، 9:30 ساعة، 10:30 ساعة، 11:30 ساعة، 12:30 ساعة، 1:30 ساعة، 2:30 ساعة، كما الجميع 7 ساعات. إذا نقص منها ساعة ثم أخذ المكافأة أو الراتب تاما فقد أكل سبع الراتب بالباطل وصار حراما عليه، لأن إذا وزعنا العمل على 7 ساعات وكان كل يوم ينقص ساعة فمعناه أنه نقص سبع العمل وأخذ المكافأة التامة ويكون سبعها إيش؟ حرام عليه. الإمام المؤذن هم أيضا ممن كلفوا بالقيام بهذا العمل بمكافأة من بيت المال. إذا أخل الإمام أو المؤذن بما يجب عليه فقد أكل المال بالباطل. هذا الذي يتخلف عن الإمام الذي يتخلف كل يوم فريضة واحدة كم نقص من عمله؟ الخمس، فيكون خمس المكافأة حراما عليه. لكن إذا رضي أهل الحي أن ينيب غيره إذا غاب في عمله ووظيفته ووافقت على ذلك الجهات المسؤولة فلا بأس، وإذا أعطى هذا النائب شيئا من المال فلا بأس.
تقول امرأة اعتمرت ولم تقصر فماذا عليها؟
الحمد لله، إذا اعتمرت ولم تقصر تقصر متى ذكرت، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر.
ما حكم الصفوف المتقدمة على الإمام من الجهة الثلاث للكعبة مع الدليل؟
الصفوف المتقدمة على الإمام من الجهات الثلاث في الكعبة لا يصح أن نقول إنها متقدمة على الإمام. لماذا؟ هجيبوا يا جماعة. المتقدم على الشيء ما كان بين يديه، والصفوف الأخرى والصفوف التي في الجهة الأخرى ليست بين يدي الإمام. ولهذا قال العلماء إن الصفوف القريبة إلى الكعبة من الجهات الثلاث لا بأس، أما من الجهة التي فيها الإمام فإنه لا يجوز. وعلموا ذلك بأن حقيقة التقدم على الإمام أن يكون المتقدم إيش؟ بين يديه، وهؤلاء ليسوا بين يديه. نعم.
يقول: ذهبت زوجتي إلى بيت أبيها غاضبة، فحاولت إرجاعها.
ذهبت.
يقول: ذهبت زوجتي إلى بيت أهلها غاضبة. أهلها. فحاولت إرجاعها دون فائدة. بعد مدة تزوجت بأخرى، ولكن زوجتي الأولى ما زالت مصرة على البقاء، وقد بقيت عند أهلها عام، فماذا أفعل؟
نعم. أولا يجب أن تعلم النساء أنه لا يجوز لهن الخروج من بيت أزواجهم إلا لعذر شرعي، ويجب على من خرجت من بيت زوجها إلى بيت أهلها أن ترجع إلا إذا كان لها عندها سبب شرعي. وإذا كان عندها سبب شرعي فهناك التحكيم. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما إيش؟ فبعثوا حكما من أهلها، حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وإذا كانت المرأة لا تطيق أن تبقى مع الزوج فإننا نقول للزوج: الأفضل أن تطلقها، ولك أن تطالب بالمهر الذي أعطيتها إياه. ودليل ذلك أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما كرهت زوجها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني وتريد أن تفارقه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتردين عليه حديقته، وهي المهر، لأن أعطاها حديقة مهرا لها، أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فأما مشكلة هذا الرجل السائل فنقول: لعلك تطلب أحدا يتوسط إليها لترجع إلى بيتها، أي بيت زوجها. وإلا إذا لم تستقم الأمور فالباب مفتوح في الطلاق.
يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكملوا الصف الأول فالأول. ونرى كثيرا من الناس يصلون في التوسعة ومنهم خارج التوسعة، فما الحكم؟
الحكم كما ذكر السائل في الواقع أن الإنسان مأمور بأن يكمل الأول فالأول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويكملون الأول فالأول. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومعنى ذلك أنهم لو يعلموا ما في النداء أي في الأذان والصف الأول من الثواب والأجر ولم يجدوا سبيلا إلى الوصول إليهما إلا بالاستهام، يعني بالاقتراع لاقترعوا. وهذا حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبادر الصف الأول. فنقول لهؤلاء تقدموا إلى الصف الأول فالأول. ولهذا كانت أئمة الحرم وفقهم الله يقولون أحيانا هذا، يقول أكمل الأول فالأول. فالسنة أن يتقدم الإنسان إلى الصف الأولى، لكن لو خاف فوات الصلاة لأن علم أن هذه آخر ركعة وأنه لو تقدم إلى الصف الأول لفاتته الركعة ففاتته الجماعة، فلا بأس أن يصف عند أول صف يصل إليه.
يقول: في حوش بيتي نبات، وحوش بيتي صغير جدا وأتحرج منه، ولأن منزلي داخل الحرم، فماذا أفعل؟
في إيش؟
داخل الحرم.
لو جني في بيته
النبات.
وش فيه؟
نبات نبات
شجر. طيب، هذا يقول إن في بيته شجرا وهو داخل الحرم. نعم
نبات.
نبات
نعم.
طيب، يقول إن في بيته نباتا وبيته داخل الحرم. نعم، والنبات أعم من الشجر، قد يكون حشيشا أو شجرا. فماذا يصنع؟ يقول: أما إذا كان هو الذي تسبب له وبدره فهو ملكه، له أن يتصرف فيه بما شاء. وأما إذا كان نبت بغير فعله وإنما نبت من عند الله عز وجل فهو محترم، لا يجوز له أن يزيله اللهم إلا أن يتأذى به. فهذا محل نظر، هل نقول إن الشجرة إذا نبتت في بيته وتأذى بها فله أن يقطعها، أو الحشيش له أن يحشه لأنه كالصائل عليه، والصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل يقتل، وهذا هو الأقرب. يعني بمعنى أنه إذا نبت النبات في بيتك وتأذيت به فلا حرج عليك أن تزيله.
تقول السائلة: ما هي الأعمال التي تقرب المرأة من ربها وتوصلها إلى طريق الجنة بدون شك أو حيرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما بدون شك أو حيرة، هذا لا يمكن